لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. بداية من الأسبوع هذا راح تبدأ تنزل حلقات السوق كل يوم اثنين عوض عن يوم الأحد مثل ما تعودنا سابقا. هذا الشيء راح يعطينا فرصة أننا نعالج الحلقات بشكل أفضل، وخصوصا مع دخول الحلقات المرئية. حبيت أعطيكم خبر على أساس أن الحلقات بتكون موجودة معكم كل يوم اثنين من الأسبوع هذا فما بعده. لكن خلونا نتكلم عن حلقة اليوم. في البداية سألنا سؤال، واللي هو وش ممكن يصير لو قدرنا أن نرجع الديناصورات المنقرضة؟ هذا بالتحديد اللي قاعد تحاول تسويه شركة كولوسل، واللي جمعت 225 مليون دولار. فهل تقدر هذه الشركة أنها ترجع بعض الحيوانات اللي انقرضت؟ بعدها راح ننتقل للحديث عن ولادة يونيكورن، أول شركة مليارية في القطاع التقني في مصر، واللي هي شركة M&T حالا. وش قصة الجولة الأخيرة اللي سووها ب 400 مليون دولار، وش مستقبل هذه الشركة وشبيهاتها؟ بعدها راح نروح ونتكلم عن حالة الدين الجريء ومناقشة لتقرير ماجنت للدين الجريء، وش الوضع العام في المنطقة، ما حجم التمويل هذا وما مستقبله وما مدى تأثيره على الكثير من الشركات اللي تسعى لتمويل سواء الأفراد أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. بعدها راح نروح ونتكلم عن سويفل وعن تراجعها عن الاستحواذ عن شركة تركية تعرف بفولت لاينز، واللي كانت تقدر قيمة الصفقة ب 40 مليون دولار. وش سبب التراجع هذا وما هو مستقبل سويفل؟ ما أخيرا راح ننتقل ونتكلم عن عمالقة التقنية، واللي كلهم طلعوا نتائجهم الربعية للربع الرابع من العام الماضي. يا ترى وش صار مع هذه الشركات وش مستقبل الأسواق في 2023؟ أتمنى أنكم ما تنسون تشاركون هذه الحلقة مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى، وأتمنى أنكم تستمتعون. ودي أبدأ بسؤال واللي هو يقول ماذا لو استطعنا أن نرجع ونرجع الديناصورات للكوكب معانا؟ سؤال قد يبدو غريب نوعا ما، لكن يبدو أن في شركة قررت أن هذا الشيء قد يكون ممكن، وودهم على الأقل يحاولون أنهم يسوونه. شركة كولوسل جمعت 150 مليون دولار في جولة من طراز باء، وهذا يعني يوصلهم لمجموع ما جمعوه 225 مليون دولار. صراحة يعني شيء غريب أنك تسمع عنه، لكن الأغرب أنه فعلا شيء حقيقي وواقعي، ووراهم مجموعة من المستثمرين يعني الطحاطحة خلينا نقول. طبعا شركة كولوسل عندها نية أنها تبدأ تجربة بحيث أنها ترجع طائر سبق وانقرض في نهايات القرن السابع عشر، طائر يعرف بالدودو باللغة البرتغالية، وهو أعتقد معناه أنه المغفل. لكن العجيب هو أن الطائر هذا، أو عفوا عملية إعادة الطائر هذا للكوكب واللي انقرض من تقريبا 400 سنة، علميا أو نظريا ممكنة إلى حد كبير، وهذا اللي الشركة قاعدة تحاول أن فعلا تسويه من خلال استخراج الكود الجيني للطائر هذا من الأحافير والعظام المتبقية منه، وبعدين محاولة إعادة كتابة الكود الجيني بالكامل من خلال النظر لجينات طائر مقارب، يعني من عيال عمه اللي استمروا في الحياة، وبعدين أخذ خلية حية تم إعادة كتابة الجين حقها من الطائر المقارب، تعديل الجين حقها أو الكود الجيني حقها بحيث أنها تصير مطابقة إلى لطائر الدودو هذا، وبعدين يحاولون يحولونها إلى جنين، ومن ثم ممكن يطلع عندنا طائر الدودو مرة ثانية.
ذكر أمس أنا وعبد الله يوم نتكلم موضوع عبد الله قال جوراسيك بارك، فضحكت أنا في البداية قلت فعلا ما نتعلم الدرس، لكن رحت أشوف منهم المستثمرين هذول ولقيت من ضمنهم شركة اسمها ليجندري انترتينمنت شغالين في إنتاج الأفلام، واحدة من أفلام يتجوها كان الفيلم الأول لجوراسيك بارك، فمفارقة يعني عجيبة.
أعتقد راحوا لهم قالوا زي جوراسيك بارك بس طائر ما في أمل إنه يهجم على البشرية، فقالوا يعني how bad can it get، يعني لأي درجة بيكون موضوع سيء ويجربون. أنا يعني الجانب العلمي منها زي ما قلت معاذ صراحة يعني نشوف وش يصير، بس نظريا يعني يبدو أن العلماء يشوفون فيه طريقة، بس أنا المستثمرين يعني قاعد تفكر وش هدفهم إذا سووا هذا الشيء، لأن ما تصور طائر الدودو أو زي ما كنت أقراها أمس الدودو قبل ما يصححنا أبو عبد العزيز بيكون يعني عامل كبير للجذب، يعني هل هي سياحة، هل هي تجارب علمية، هل هي يعني وش الفكرة من الجانب غير العلمي
السياحة؟ هل هو بحث بيولوجي تقني بحث، يعني يمكن هم مستخدمين العناوين العريضة هذه اللي أتوقع أنها تحمس الناس زي إعادة طائر أو حيوان منقرض، لكن الهدف الأسمى منها قد يكون محاولة في مساعدة الإنسان بشكل أو بآخر، يعني لأجل التقنية البيولوجية والتقنيات اللي ممكن تطلع من شيء زي هذا، لأن إذا قدرنا نعدل الكود الجيني حق خلية موجودة وبعدين بسبب غياب يعني مشكلة الطائرة الدودو وهذا أن ما عندنا الكود الجيني كامل حقه صح، فبالتالي لابد أننا نستعين بشيء قريب منه بالإضافة لبعض الأحافير اللي موجودة عندنا، لكن في نهاية المطاف راح يكون في عملية تقدير لأجزاء غير موجودة لدينا من الكود الجيني، وهنا أعتقد بيكون في استخدام يعني شامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها اللي راح تقدر تحاكي الكود الجيني كأنها تتوقع أو تخمن الجزء الناقص من الكود الجيني. وكان في تجارب سابقة موجودة حاولوا في الفأر الصيني أنهم أيضا يسوون نفس العملية معاه، لكن بسبب غياب 5% بس 5% من الكود الجيني حق الفأر هذا ما قدروا أنهم يعني يعيدونه بشكل اللي هو كان عليه، فبالتالي الفأر اللي قدروا يسوونه أو يعني يطلعون فيه كان ما عنده أي نظام للمناعة، يعني هم غاب عنهم 5%، ويبدو أحد أهم الخصائص اللي موجودة في 5% هذه نظام المناعة الجسدي حق الفأر، فبالتالي كانت الفيران هذه تموت مباشرة لأنها ما عندها أي مناعة.
في نقطة ثانية يعني ذكروها البعض أنه إعادة التوازن البيئي في كثير من المنظومات اللي انقرضت منها حيوانات حديثا خلال 200-300 سنة الماضية، والبعض يقول ممكن بعد نستخدمها لإحداث نوع من التنوع الجيني في الحيوانات اللي مهددة بالانقراض حاليا وعددها أقل، فربما نقدر يعني عشان ما تصير إشكاليات في الجينومات حقتها نحدث نوع من التنوع الجيني. لكن حقيقة يعني السؤال هنا وهذا خط التماس المهم بالنسبة لي أنه كيف طلعت شركة زي كذا، وش اللي ممكن نشوفه قدام اللي صاير اليوم؟ يعني الأسبوع الماضي تكلمنا عن الشخص اللي قاعد يشتغل على رفع جودة الحياة وإعادة الشباب لأعضاء مختلفة في جسمه، اليوم نتكلم عن إعادة حيوانات منقرضة. اللي خلاه هذه الأشياء كلها تصير بوقت واحد هو التقاء كذا حاجة صارت في التقنية البيولوجية، في الجينوم، أبحاث الجينوم، في الحوسبة البيولوجية، في برمجة الخلايا، في موضوع الخلايا الجذعية، في موضوع هندسة البروتينات. كل هذه التخصصات التقت مع بعض وبدأنا نشوف يعني نتائج لها، وهذه كلها بدايات لما يمكن نشوفه يعني خلال الفترة الجاية. فأتوقع بنشوف التقدمات أو الثورة البيولوجية في السوق التقني أخبار أكثر خلال الفترة الجاية. لكن زي ما تفضلتم، اللي قاعدين يتكلمون عنه هو حقيقة ليس الحيوان بحد ذاته، اللي بنشوفه مسخ بين بعض اللي الجينوم اللي أو الدي إن إيه اللي قدروا يسترجعونه وبين الجينوم لحيوان عايش اليوم. هل بينجحون في أنه يولد أساساً أو يفرخ من بيضة؟ إذا طيب نقدر نعطيه الحمية المناسبة، نقدر نعطيه رعاية، لأنه حيوانات اجتماعية طبعاً، هل نقدر يعني نعلمها كيف كان يعني كانت جيالة سابقة تعيش؟ ففي أسئلة كثيرة جداً جداً جداً. والسؤال هنا وين يعني المحاذير القانونية والأخلاقية يعني ودورها في تشكيل هذا السوق اللي قاعد ينمو بسرعة، وقاعدين نشوف نوعية من المستثمرين بعضهم جادين وبعضهم يمكن لهم نوايا أخرى أكثر أقرب للترفيه. فحقيقة يعني توقيت يعني مثير اهتمام وبداية ملفتة جدا. اللي أنا سمعته إنه أو قريته على الأقل فاينانشال تايمز أن الجولة هذه كانت تغطيتها أكثر من المطلوب حتى يعني، فالشهية معناها كبيرة جدا عند المستثمرين، وبنشوف بكرة شركات يحاولون يقلدونهم كمان.
أنا أشوف حتى بس وصول هذا الشركة لمرحلة التجربة الحقيقي يعني الحقيقية متقدمة بكثير عن شركات التقنية الحيوية الأخرى اللي نشوف عليها حماس وزخم، لكنها لسه في البدايات. ففي عوامل كثيرة يعني نقطة معاذ حقت الجانب العلمي أو النظري أنه في أمل تنجح التجربة أعتقد حمس كثير من المستثمرين، بدل ما يكون فريق لسه قاعد يطلع من مثلا الجامعة ولا أبحاث نظرية وعنده فكرة يبي يطبقها. فحتى حجم الجولة أعتقد هذا أحد أسبابه أنهم في مرحلة شوي متقدمة. بس هذا يطرح سؤال كمان، متى بادين الشباب وهم قاعدين يحاولون أو يفكرون في الموضوع حتى قبل ما تطلع كثير من التقنيات أو تصل لمراحل النضج الحالية اللي تكلمت عنها وليد؟
سؤال جميل، لأنه حسب ساينتيفيك أمريكان، أنا فعلياً ما صدقت خبر في البداية، قلت خلني أروح إلى مجلة رصينة تتحدث عن الموضوع، فرص ساينتيفيك أمريكان. ومن الأشياء اللي ذكروها أنه ليش طائر الدودو بالذات في عام 2002 يعني قبل 21 سنة تقريباً، في بروفيسورة في تخصص البايليوجينيتكس اللي هم يبحثون الجينات للحيوانات يعني اللي عاشت قديماً، قدرت تستخلص بعض الـ DNA من اللي يسمونه الميكروكوندريا اللي هي من الأم للابنة عادة من جيل إلى جيل، وبالتالي قدروا يسوون تسلسل الجينومي للطائر الدودو. هذا كلام في 2002، أكتمل التسلسل في 2020. الشركة هذه ولدت 21 والآن في 23 نشوف الجولة حقت السلسلة بقى. فيعني تقريبا دورة 20 سنة صارت، بس أتوقع أنها تصير أسرع قدام.
طبعا للتوضيح يعني في فرق شاسع ما بين اللي قاعد تحاول الشركة أنها تسويه اليوم وما كنا نسمع عنه سابقا بالاستنساخ. يعني لو تذكرون في بداية الألفية كان موضوع الاستنساخ، وكان في النعجة دولي وغيرها من الحيوانات اللي انشهرت، وكان موضوع الاستنساخ يعني موضوع مثير جدا في يعني زوايا الانترنت. لكن اللي نتكلم عنه اليوم هو شيء مختلف تماما عن الاستنساخ. الاستنساخ يعني قائم على استنساخ شيء موجود، بينما يعني اللي قاعدين نتكلم عنه اليوم هو شيء انقرض ما هو موجود، ففي محاولة زي ما تفضلت لإعادة كتابة الكود الجيني في ظل غياب أجزاء منه. ففي أيضا يعني محاولة لتخمين الكود الجيني، وأنا أعتقد هنا يعني السر الكبير أو الـ ما يعرف بالبريك ثرو في الموضوع هذا، محاولة أنك تخمن أو تسوي تخمين لوش الكود الجيني الناقص هذا. فهذا بحد ذاته إذا قدرنا نحل هذه المشكلة على مستوى الخلية لأي حيوان الدودو ولا غيره، فأعتقد راح يكون يعني إنجاز ما هو بسهل للبشرية.
أنا بتبي أرجع أقول حرفيا جوراسيك بارك كان في أجزاء ناقصة في الجينوم، والعالم حط أشياء ثانية من حيوانات ثانية. فيعني إن شاء الله ينتبهون الشباب ما نسوي الغلطة نفسها.
في سؤال ثاني يمكن عكسي للنقطة اللي ذكرتها أبو عبد العزيز، واللي هو إنه أصلا يا أخي الطائر هذا انقرض لسبب ما، يعني أكيد في حكمة إنه انقرض يعني، وشو لا تقد ترجعه على أساس إنك تسوي توازن بيئي، يمكن التوازن البيئي اللي تحقق اليوم بسبب انقراض الطائر هذا
ممكن.
طيب من الخيال العلمي لولادة يعني أول يونيكورن في مصر، طبعا قد تكون هذه الجملة ليست دقيقة 100%، يعتمد أنت وش الشركات اللي تعرفها كشركات ريادية تقنية أو لا، لأن مصر كان عندها شركة فوري للمدفوعات سابقا واللي أدرجت في السوق العام وما شاء الله عليهم أدين أداء جيد، لكن على الأقل في الحقبة الحديثة من الشركات الريادية واللي هي في آخر 6 إلى 7 سنوات، اليوم عندنا ولادة لشركة يونيكورن أو شركة مليارية جديدة واللي هي شركة MTN حالا. طبعا هو اسم مركب وهذا الاسم يعني ينعكس على تاريخ الشركة نفسها، لأنه كان سابقا في شركة اسمها MTN وهي شركة متخصصة في تمويل المحلات وتسييل أو تسهيل عمليات المدفوعات جوا المحلات الصغيرة أو المنشآت يعني الصغيرة. بعدين اندمجوا تقريبا قبل سنة أو سنتين مع شركة أخرى
21
مع شركة أخرى اسمها حالا، واللي كانت متخصصة في عمليات النقل والتوصيل على الدبابات، الدبابة أبو كفرين، كانوا يوصلون الأفراد بالإضافة للأغراض والمقاضي والأكل، ومع الوقت صار حتى الجوالات وغيرها من الأشياء اللي يقدرون يوصلونها لك بسرعة عالية. فاندمجت الشركتين وكان صراحة خبر غريب وقتها، لأنه يبدو أنه ما لهم أي ارتباط أو علاقة واضحة في المصير. شركة تمويل عمرها أكثر من 10 سنوات مع شركة ريادية تقنية ناشئة عمرها 3-4 سنوات اندمجوا مع بعض وصار اسمهم MTN حالا.
في رابط أتوقع اسمه MNT بس ما أدري ليش اختاروا 3 حروف هذه حقيقة، بس في رابطين، في وائل نخلة اللي هو المؤسس الرئيس لحالا، أعتقد كان له دور في تأسيس 1 أو 2 من الشركات اللي كانت داخل منظومة MTN، والشغلة الثانية حالا نفسها كانت تفكر أن تتحول إلى سوبر آب، فبدوا يعني زي ما احنا شايفين في كريم الآن يدخلون شوي شوي في الخدمات المالية. فأتخيل يعني هذا التقاطع اللي صار فيه ما بينهم من ناحيتين يمكن هو اللي شجع حالا وشافه. وأذكر أنه ظاهر وائل نفسه قال، أو عفوا منير المؤسس قال، احنا اكتشفنا أو أقرينا خلاص أنه اقتصاديات الوحدة في سوق المشاوير غير مجدية على الأقل بالنسبة لنا، وبالتالي قررنا أنه نتوجه إلى التقنية المالية.
طيب نتكلم عن الخبر نفسه، الخبر نفسه أو الاستثمار يوصل الشركة أنها جمعت 400 مليون دولار، 260 مليون منها
بس في الجولة هذه عبد الله، هذا غير ما جمعته سابقا.
بالضبط 400 مليون دولار، 260 مليون دولار منها ملكية أو رأس مال يعني بالأسهم، و 140 مليون كديون عن طريق سندات، منها كايميرا نفس الوحدها استثمرت 200 مليون دولار بقيمة أو مقابل ما يقارب 20%. لكن كان مثير أنه في يبدو أن أجزاء من الصفقة لسه ما قفلت بشكل كامل.
صحيح، ومؤسسة التمويل الدولية أحد المستثمرين المحتملين ذكرهم في الخبر أن 60 مليون ما تم الالتزام فيها من قبل المستثمرين بشكل نهائي. أحد المستثمرين هو مؤسسة التمويل الدولية واللي نشرت على موقعها يعني خبر أنهم ناويين يستثمرون وأن ما زالوا بانتظار الموافقة أعتقد من يعني المجلس الاستثماري حقهم، وقيمة استثمارهم راح تكون وهي هم اللي أعلنوها على موقعهم 40 مليون دولار، ويبدو أن 20 الثانية راح تجي من مستثمرين حاليين. طبعا الشركة فيها العديد من الصناديق المحلية مثل ومضة وميدل إيست فنتشر بارتنرز وأيضا الجبرا وغيرهم، والعديد من ممولين الدين خصوصا من البنوك المحلية.
يعني جديد بذكر هنا أيضا كاميرا، يعني كاميرا مقرها أبو ظبي وأطلقوا صندوقهم يعني قبل سنة تقريبا بحجم ملياري ضخم، بدينا نشوف نشاط واسع لهم داخل المنطقة، فصاروا من ضمن المستثمرين الكبار في المراحل المتأخرة.
وهذا تموضع جيد ومطلوب، وهنا صحيح. نقطة تجي مرة مهمة اللي هو حجم الجرأة صراحة. يعني اليوم الكثير من المستثمرين عندهم تخوف من الوضع أو الاستثمار التقني الريادي في مصر لأسباب مختلفة، من أهمها طبعا يعني أداء العملة المحلية مقابل الدولار، فهذا استثمار يعني فعلا جريء بكل معنى الكلمة، وبمبلغ ليس بالقليل يعني لتذكرة واحدة لصندوق واحد. فيعني هذا التموضع اللي فعلا نحتاجه، واللي مصر فعلا أيضا تحتاجه في الفترة الحالية.
أتوقع يعني في تلميح لأداء الشركة، ويعني خط النمو لأداء الشركة، لأن زي ما ذكرت معاذ خصوصا فرق العملة وأداء العملة مقابل الدولار اللي الاستثمار صار فيه، يعني بضيف مستوى من المخاطر لازم تكون الصناديق هذه فكرت فيه. فيبدو أنه مع أن الصفقة كبيرة لكن لسه يرون فيها مجال نمو مو بسيط، مجال نمو كبير جدا، أنه حتى لو تأخر تعدل أو تحسن أداء العملة المحلية مقابل الدولار أنها تسوى، يعني النمو هذا يسوى التأثر أو التأخر.
وهنا المهم أعتقد أنه نذكر بعض المؤشرات اللي ذكرتها الشركة. إحنا نتكلم عن قروض عالجتها الشركة منذ تأسيسها تجاوزت 2 مليار دولار، وهذا رقم أبداً ما هو بسهل نسبة لحجم الاقتصاد أو حجم الإقراض على مستوى المنشآت الصغيرة والأفراد في مصر. نتكلم عن مبيعات أو دخل للشركة أو إيرادات تجاوزت 300 مليون دولار العام الماضي. نتكلم عن شركة حققت الربحية، ونتكلم عن شركة متنوعة في مصادر دخلها ما بين عمليات التوصيل، ما بين مبيعات الجوالات، ما بين عمليات الإقراض. لكن على ما يبدو أن أغلب مداخيل الشركة ونسبة كبيرة من أرباحها قاعدة تجي من عملية الإقراض، وهنا كانت يمكن عملية الربط اللي تكلمت عنها في بداية حديثي، إن بدت في بداية الأمر أن الشركتين ما لهم أي اللي هم MTN، وحالا في البداية حسينا أنه ما كان في ارتباط واضح، لكن حسب توضيح المؤسس فأنه يقول استحواذهم على قاعدة عملاء حالا واللي كانت يعني منتشرة انتشار جيد وعندهم ملايين العملاء في مصر هو اللي مكنهم من توسيع انتشار خدمات الإقراض حقتهم، لأن حالا كانت تلبي حاجة عند الناس سواء من توصيل على الدباب أو من توصيل لبعض الطرود والأغراض الشخصية أو المشتريات عبر المتاجر الإلكترونية. فبالتالي قدروا بعدين أنهم يعطون هذول الأفراد ويعطون هذه المحلات والمنشآت الصغيرة وصول لقروض سهلة ميسرة سريعة يعني الإجراءات، وهذا اللي قدر يساعدهم في عملية النمو. فسبحان الله يعني ما في أحيانا ما في معادلة واضحة خصوصا في الأسواق النامية، ما في معادلة واضحة للوصول أو للنجاح، ما في طريق واضح أو واحد، لكن في طرق والتجربة خير وبرهان. وقد يكون يعني هذا يذكرني باستراتيجيات كل من تابي وتمارا واللي سبق وتكلمنا عليها، واللي يحاولون أيضا أنهم يقدمون خدمة يبغاها العميل وبعدين يقدمون لهم منتجات أخرى هي اللي تدر عليهم الربحية. لكن عندنا مثال هنا صراحة أثبت وجوده وفعاليته، ويعني يمكن أكبر دليل على ذلك هو موضوع الوصول للربحية، وكان حتى في أنباء عن رغبتهم في طرح العام خلال العامين القادمة.
معاد على نقطة الحلول مختلفة، بس أبو العزيز كنت تذكر لنا نقطة مو بكل شيء رقمي، فيعني ودي لو نتفصل فيها شوي، لأن فعلا كل سوق وكل شركة لازم تجد المعادلة الخاصة فيها.
بالفعل يعني وصول الربحية هذا أمر صراحة جبار يعني ولازم يشاد فيه، لكن لازم نفكر طيب كيف وصل الربحية هذه، وقديش هذا يدل على قدرة الشركة للتوسع من خلال التقنية نفسها. اللي فهمته أنا من نموذج الشركة، كنت أتكلم مع الزميل عمر حمد الله، أنه تواجدهم في مصر مع المستفيد النهائي يتم من خلال وسطة، من خلال مسؤولين الإقراض، ومن خلال محصلي الديون. يعني تخيل نسبة التخلف قليلة، أقل من مثيلاتها اللي نشوفها في شركات التقنية المالية المعتادة، لأنه في على الميدان محصلين ديون يتابعون الموضوع ويحصلونها، والمستفيد لأنهم يعني هدفهم أنهم يصلون للناس اللي مو محصلين على الخدمة البنكية أو المصرفية. كثير منهم ما يستخدمون التطبيق، طلباتهم تجي بشكل يدوي وجها لوجه مع ضابط الإقراض أو مسؤول الإقراض بالأصح، وهذاك يستخدم النظام. تقريبا في 8000 مسؤول إقراض في الشركة، فالأكيد في الآن رهان.
8000 ولا 800؟
اللي أنا فهمته 8000، قد أكون غلطان، بس أنا 8 يعني عدد كبير الشاهد. وأتخيل أنه أقرب للآلاف، لأنه نتكلم عن قاعدة مستخدمين كبيرة جدا. لكن الشاهد أنه يعني يمكن هنا جزء من التحدي، أن الشركة الآن فعلا تقدر تنتقل وتزيد كفاءة عملها من ناحية وصولها للمستخدم والمستفيد النهائي، وهذا بيكون شيء مثير للاهتمام قدام قبل ما يروحون للاكتتاب.
بس أنا أعتقد هذا التحدي موجود في الكثير من القطاعات وفي الأسواق النامية تحديداً، القطاعات اللي كانت تماماً ما هي موجودة في عالم الأونلاين وموجودة على الدفاتر وإلى آخره، زي مثلاً عندنا البقالات وغيرها، حتى منصات الجملة على سبيل المثال اللي طلعت أول ما طلعت كانوا يعانون بشكل كبير من عملية يعني حث أصحاب المحلات على استخدام التقنية، لدرجة أن بعض الشركات اللي قابلتهم أول سؤال كنت أسأله هو كم نسبة الطلبات اللي تجيكم، يجيك يعطيك مبيعات عالية جدا، تقول له كم نسبة الطلبات اللي تجيكم جاي من التطبيق وليس من مندوب المبيعات، تكتشف أن 90-80% في بداياتهم كانت تجي من يعني مندوبين المبيعات، لكن مع الوقت، وهذا أعتقد العامل المهم، هل هذه النسبة قاعدة تتزايد ولا تتناقص؟ لأنه يعني في المنطقة عندنا صعب جدا فرض حل تقني من دون تدخل بشري، خصوصا في بداية شيء نحتاج أنه يعني نسن السنة على قولتهم وندرب الناس، ويعني على قولتهم نمسك أيديهم شوي شوي إلي ما يتم الانتقال التقني، ويكون في العادة بوجود حوافز أيضا، يعني حتى ما يجي بالمجان، لازم تعطيني حافز إذا طلبت عن طريق التطبيق لك خصم زيادة 2% عن لو أنك والله خذيت الطلب من المندوب وهكذا. وشفنا حتى كثير من شركات الاتصالات من ناحية تسديد الفواتير وغيرها من الأمور، يعني لابد هذا النوع من التحفيز للمستهلك، فما بالك إذا كان المستهلك يعني صاحب منشأة صغيرة متعود على نظام معين إلى آخره. فيعني نقطة مهمة بلا شك، ما هو مستوى الرقمنة اللي في الشركة، لكن أيضا لازم نفهم أن يعني أتخيل مثلا قرية ولا مدينة صغيرة في مصر، أكيد ما رح يجي شخص يطلع جواله ويقول أبطلع قرض من MTN حالا، لازم أحد يدفه. السؤال وش يصير بعدين؟ السؤال وش يصير بعدين بعد ما أحد يدفه؟
بالضبط، وهذه استراتيجية صحيحة، أنك يعني تتأقلم مع اللي موجود داخل السوق، لكن علشان تستحق مكررات التقييم اللي تبغاها وقت التخارج أو وقت الـ IPO، أتخيل هذه واحدة من المهام اللي لازم تشتغل عليها الشركة، وهذه
نقطة جميلة جدا،
دليل إيمان أن المستثمرين مؤمنين أنه الشركة قادرة على عمل الشيء هذا، وهذا من الأشياء اللي ممكن يعني يتم متابعتها خلال الأشهر القادمة.
عد هذه النقطة ما أدري إذا هو المؤسس ولا أحد الأشخاص الآخرين اللي علق عليها وقال إن ترى تقييم الشركة يساوي 3.2 أو 3 مكررات لمبيعات العام الماضي، فزي كأنه يقول ترى تقييم الشركة ما هو مبالغ فيه أبداً، بل حتى هو يعني ماشي مع تقييمات الشركات المدرجة في الأسواق العالمية. وكلنا نعرف أنها الآن تمر بمرحلة انخفاض، يعني كثير من هذه الشركات انخفضت من 60 إلى 80% في العام الماضي. فزي كأنه يقول ترى ومع كذا ترى تقييمنا ما هو يعني خارج عن حدود المنطق أو حدود المعقول يعني. فيبدو يعني على مكرر ثلاثة يعني يبدو أنهم ما تحمسوا في عملية التقييم، ولا أتوقع كان بيكون صعب عليهم أنهم يعني يحصلون تمويل بهذا الحجم.
أنا هذا اللي كنت بقوله معاذ، أعتقد هذه كانت نقطة جذب للمستثمرين، أن حتى لو تحسنت بس الأسواق المكررات ترتفع، فعندنا فرصة في نمو المكررات غير فرصة نمو العمليات والإيرادات من أعمال الشركة. أنا ودي أرجع للنقطة ويمكن أنقلنا لموضوعنا القادم، بس جزء كبير من الجولة هذه كان تمويل بالدين من خلال الصكوك، وهذه مهمة يعني بشكل عام يعتبر التمويل بالدين أرخص على الشركة من التمويل بالأسهم ولا رأس المال، لأن التخفيف اللي يصير لحصتك وحصتي وحصة المستثمرين السابقين تصير أقل، طبعا مع الالتزام بالدفع، لأنه في الأخير في نسبة فوائد وغيره. لكن منطقي في هذه الحالة في وجهة نظري، لأنه أغلب أعمال الشركة وإيراداتها قاعد تجي من الديون أو من القروض، وبعد فترة معينة من العمليات تقدر تبدأ تعرف والله كم نسبة التخلف اللي نتوقعها، فبالتالي تقدر تأخذ دين أو تصدر صكوك لأنك عارف تقريبا هذه نسبتها كذا وأنا دخلي من قروضي كذا.
أتوقع جزء منها صكوك وجزء الثاني كان سكرتايزيشن، يعني
تسكيك،
يأخذ الدفتر القروض هذا ويفككه ويبيعه كمنتج للمستثمرين، وهذه أيضا طريقة ما نشوفها كثير في المنطقة، ولعلها يعني تكون سابقة تشجع الباقي.
طبعا إذا نجحت هذه بتصير يعني شيء خرافي لMTN حالا
جدا،
لكن حيعتمد على جودة هذا التسكيك وكيف أداؤه بعد ما يشترونه المستثمرين. ودي أنتقل لتقرير ماجنت عن الدين الجريء، دامنا قاعدين نتكلم على التمويل بالدين. الحقيقة تقرير من ماجنت بدعم من شعاع كابيتال كان جميل جدا بالنسبة لي، لأنه مو كثير نركز عليه، لكن لما مريت على التقرير واضح ليش ما كان عليه تركيز كثير الفترة الماضية، لأن 2019 مثلا صفر صفقة بالدين الجريء، لكن نمو 2021 و22 كان خرافي. يمكن قبل لا ندخل في الأرقام ودي يمكن نتكلم على وش الدين الجريء وش فوائده، وطبعا من أبو عبد العزيز وش محاذيره ومخاطر.
يعني الدين الجريء هو نوع من أنواع التمويل اللي توفره اليوم للشركات الريادية، ولو حالات يعني يكون فيها هو الأفضل. الفكرة زي ما ذكرنا في حالة M&T حالا، أنه مو بلازم كل شيء يمول من خلال بيع الملكية بالشركة وبعدين تقل نسبتنا فيها، بالذات إذا أنت تتكلم عن تمويل رأس المال العامل، يعني مثلا القروض اللي قاعد أعطيها للعملاء، ليش أنا أبيع ملكية من الشركة عشان أغطيها والمخاطرة فيها مختلفة عن مخاطرة في بناء المنتج نفسه وأشياء أخرى. أحياناً يعني تبغى تستعد إلى تخارج أو اكتتاب، فتبغى جسر يوصلك هناك، وطبعاً لأنك بتروح للاكتتاب والطرح العام ما تبغى تخفيف، أيضاً هذه حالة أخرى، فتروح إلى الجهات اللي تعطي الإقراض الجريء، و يعني هم يعني بشكل أساسي يطالعون الشركة نسبة المخاطرة فيها ويتعاملون بشكل مختلف عن البنوك. البنوك متعودين على الطريقة التقليدية، أنه هذه شركات عملها معروف موجودة من زمان، في أدوات كثيرة عندهم للتعامل معها، لكن أدوات هذه عادة ما تنفع للشركات الريادية، فبالتالي يحجمون عن التعامل معها ويكون في فراغ. هنا يعبون الفراغ بطرق مختلفة، لكن فيها تأمين أكثر وتقليل المخاطر قد لا نرى في الملكية الجريئة، مثلا أنه يأخذ عليك نوع من العهود، بحيث أنه إذا صار في تغير معين في توجه الشركة بيحصل ملكية فيها. أيضا إذا ما تم السداد في فترة معينة يأخذون ملكية عالية جدا، وأحيانا الضمانات اللي يأخذونها أكبر بكثير من قيمة الدين، فبالتالي المستثمرين اللي يستثمرون في صناديق الدين الجريء ينظرون لها أحيانا أنها أقل مخاطرة من أنه يدخل في صناديق الملكية الجريئة. فيمكن هذه نبذة كذا على السريع عن النوع هذا من التمويل.
وأحيانا حتى شفنا حالات نفس الصناديق الملكية الجريئة أو صناديق رأس مال الجريء نفسها تتحصل على تمويل الدين الجريء، وبغرض أنه والله إلى ما يجيهم رأس المال العامل من المستثمرين اللي سواء التزموا فيه لسه ما دفعوا أو ما زالوا يعني طور الإغلاق يعني، بس يقول لك أنا ما أبغى أوقف استثماراتي أبغى أكمل، فيروح يأخذ له قرض من هذه الصناديق أيضا مقابل ضخها، وتعتبر يعني إلى حد ما مدعومة ب يعني أسهم في الشركات هذه اللي قاعدين يستثمرون فيها. طيب يعني بس نظرة سريعة زي ما قلت عبد الله، يعني عام 2018 كان في مليون دولار حجم التمويل الجريء بالدين في المنطقة، 2019 صار صفر.
تحسها غلطة 2018
بعدين 2021 قفزة عالية 266 مليون دولار 10 صفقات، وبعدين 2022 للأسف صار عندنا يعني انخفاض بسيط إلى 260 مليون دولار، لكن زاد عدد الصفقات إلى 18. طبعا عندنا في المنطقة يعني كثير من الشركات يعني اللي قاعدة تمول عملياتها أو تمول عملائها من خلال منتجاتها مثل تابي مثل تمارا وأيضا تراكر، هذول يتحصلوا على يعني حصة الأسد خلينا نقول من هذه الصفقات أو التمويل الجريء بالدين.
تابي لحالها 150 مليون دولار في الجولة
المجموع الخمس سنوات 541 مليون دولار، تابي لحالها 150 مليون من خلال جولتين،
وهذا أعتقد غير الجولة الأخيرة اللي أعلنت في يناير من العام هذا.
صح 23
يعني حتزيد حصتهم أيضا من التمويل.
النقطة مهمة الـ 22 زادت عدد الصفقات، لكن كان فيه صفقة واحدة بمئة مليون دولار، يعني إذا شلنا هذا المئة مليون
معدل التمويل للصفقة قل
بالضبط، فكأن هالشركات بالضبط المعدل قاعد يعني أو أقل، وهالشركات قاعدة تجرب أو تشوف. طبعا ما يخفى على الجميع أن كثير من الصفقات حصلت على أول جولاتها في 2020 و2021، فممكن نشوف هذه الشركات قاعد تجمع بالدين بمبالغ قليلة، لأنه يمكن تبي السنة الجاية لما تكون أكبر كذلك تجمع بشكل كبير. بطبيعة الحال ما نتصور، أنا ما أتصور يكون نسبة كبيرة من التمويل للشركات الريادية بالدين زي ما هو في كثير من الأماكن عالميا، لكن يكون مكمل أو جزء من المنظومة، لكن يبدو من السنة.
بس عبد الله أنا أشوف أنه نحتاج يكون يعني الرقم هذا إن شاء الله يعني أضعافا مضاعفة من الرقم الحالي لسبب بسيط. اليوم إحنا قاعدين نشوف موجة في كل المنطقة في السعودية وغيرها من الدول، وأمنتي مثال جيد جدا، وتابي وتمارا، موجة من الشركات اللي نموذج عملها قائم على عملية الإقراض والتمويل. وهذه الشركات دائما ما تبدأ أنها تمول عملائها أو المنتجات حقتها من خلال يعني اللي هو جمع الأموال مباشرة من المستثمرين، لكن هذا ما يقدر يوديهم شوط بعيد، ولاحظنا هذا الشيء مع تابي اللي فعلا قدرت أنها تلعبها صح. لكن تابي هي شركة واحدة وفي قطاع واحد. اليوم عندنا كثير من الشركات اللي قاعدة تحاول تمول المتاجر الإلكترونية، اللي قاعدة تحاول تمول يعني قطاع البناء، اللي قاعدين يحاولون يمولون الموردين وغيرهم من يعني
والشركات المقبلة على الإدراج، هذه أيضا هدف جيد لها. ويعني عشان بس أعطيكم تصور قديش إحنا فعلا في البدايات، يعني يثبت كلامكم، إذا 22 في المنطقة كنا 260 مليون، في أمريكا الحالة كان فوق 29 مليار، يعني فرق 100 ضعف. طبعا إحنا بعيدين عن السوق الأمريكي، لكن أيضا مو بالدرجة تكون يكون الفرق 100 ضعف.
يعني كنت أطلع على أحدى الشركات اللي تمول يعني تجار المقاولين وحتى اللي عندهم مصانع، ويعني بناء على بيانات استحصلوا عليها من منشآت وغيره، يقول لك إنه يعني حجم هو التمويل في هذا القطاع قرابة 150 مليار ريال سعودي. يعني إذا هذه الشركة بحد ذاتها استطاعت أنها تمول خلنا نقول 4-5 مليار، هذه بحد ذاتها مليار دولار، يعني 4 أضعاف الرقم اللي قاعدين نشوفه اليوم. هذه شركة واحدة فقط في قطاع واحد، أيضا على فرض أنه طلع عندهم منافسين، على فرض أنه في قطاعات مجاورة. ففعلا وإلا هذه الشركات ما راح تقدر أنها تنمو، يعني مهما كبرت راح مجموع التمويل اللي بتحصلون عليه 30-40-50-100 مليون دولار ما راح يكفي. هو التمويل هذه ضخمة جدا، تحتاج هذا النوع من التمويل خصوصا في غياب التمويل البنكي المباشر. وهذا يمكن قد يكون الحل المعاكس، لأن حتى في حالة M&T شفنا أن البنوك دخلت في عملية التصكيك حقتهم. فهل يكون يعني الواجب على الشركات الريادية نفسها أنها توجد منتجات تفهمها البنوك فيقبلون عليها، ولا أنهم يعني يصرون على موقفهم ويحاولون يبحثون عن تمويل بالدين الجريء اللي يبدو اليوم أنه غير موجود؟ لكن أضيف شيء أخير، كلنا تكلمنا السنة الماضية عن خبر الشركة السعودية للاستثمار الجريء وكيف أنهم أعلنوا أنهم مستعدين لتمويل الصناديق هذه اللي هي صناديق الدين الجريء، ومولوا إحدى الصناديق أيضا. ف يعني نعرف أن التوجه موجود، لكن هل حجم التمويل المتاح اليوم كافي أو لا؟
لا قطعا لا. وأتوقع يعني شفنا بالتقرير كذا بنك الآن بدأ يدخل في الإقراض الجريء، من ضمنهم في الإمارات بنك اتحاد والمشرق، في قطر أيضا QNB الأهلي. أيضا ترى الشركات الريادية قاعدة تشتغل على الموضوع. كنت أتكلم مع محمد السالي مؤسس وثاق ووراني كيف شغالين على صكوك جريئة، فحلول إسلامية أيضا موضوع الإقراض الجريء. فأتخيل حجم الاحتياج كبير، راح يعني يجذب كثير من الحلول وكثير من اللاعبين يحاولون يغطونه خلال السنة سنتين الجاية.
أنا أتفق أن في نمو أعتقد، بس نقطة البنوك جدا جميلة، حتى أن في بنوك تفكر في الموضوع ولا بدأت تدخل الموضوع، لأنه الفكرة هي كلها العهود أو امتلاك نسبة من الشركة إذا تعثرت، هي من بالأخير يعني هي الضمانات اللي البنوك تطلبها من الشركات التقليدية، إذا ما سددت وش أسوي وكيف أتعامل معك. لكن هنا الأصل نفسه يقول لك أنا ما أقدر أقدم لك ضمانات إضافية، لكن تقدر تأخذ النسبة من الشركة بالتقييم اللي نتفق عليه. فممكن البنوك تكون الحل، لكن بغض النظر التمويل بالدين الجريء أنا أتصور زيكم أنه يزيد بشكل كبير. معاد نقطتك اتفق معها، القطاعات اللي فيها شركات كثيرة في المنطقة، لكن بنفس الوقت بشكل عام الشركات اللي في مرحلة السلسلة ألف وباء لما يوصلون للجولات القادمة حيبدون يفكرون كيف أرب أو يعني أخلط بين الأسهم أو التمويل بالأسهم وتمويل بالدين الجريء، عشان بس أقلل التخفيف خصوصا مع الضغط اللي قاعد يصير على المكررات. فيعني الريال أغلى علي صار إن اللي أخذه منك كمستثمر رأس مال جريء.
عاد إحنا نتكلم عن الموضوع من جهة العرض، لكن ترى أيضا من جهة الطلب. خلونا نتكلم عن الثقافة المالية اللي موجودة عند المؤسسين، يعني هل جهة الطلب عارفة عن الحلول التمويلية هذه المختلفة؟ واحدة من الأخطاء اللي كثير نشوفها حتى في شركات التقنية المالية أن يغطون موضوع رأس المال العامل والإقراض وغيرها والضمانات المالية من خلال بيع الملكية، اللي إحنا الآن متفقين أنه أغلى نوع من أنواع التمويل. ففهم الهيكلة المالية، فهم الحلول التمويلية حتى على مستوى مثلا المدير المالي للشركات الريادية هذه، أتوقع يحتاج تطور كثير خلال الفترة الجاية عشان يقدرون يتعاملون مع النمو اللي قاعد يصير في شركاتهم. لأنه الثقافة هذه إذا في الشركة في بداياتها معليش يعني أخطاء يعني بس ما تقتلك، لكن على حجم شركة كبيرة ممكن تكون قاتلة للشركة.
وهذه أبو عبد العزيز نقطة مهمة، لأن وجود الوعي منذ البداية أو في المراحل الأولية راح يفرق معك في وش تبني وكيف تبني وكيف حتى توصل لمرحلة يعني معالجة البيانات ومعالجة يعني الوحدات الاقتصادية عندك في الشركة. إذا أنت ناوي من البداية يعني بطريقة أو بأخرى راح توجهك أنك تبني المنتج بطريقة، ليس المنتج النهائي وإنما يعني آليات عملك بطريقة تناسب هؤلاء المستثمرين اللي راح يعطونك الجزء الأكبر من التمويل. وعلى العكس قلة الوعي راح تقودك أنك تبني بشكل عشوائي. لما تروح تجلس معاهم في اللحظة اللي أنت محتاجهم ممكن يتطلبون أشياء ما عندك القدرة أنك تسويها وبسرعة، وأنك تأخذ التمويل هذا بالسرعة اللي أنت تحتاجها. يعني هذه أعتقد نقطة مهمة. لكن ودي صراحة نغير الموجة شوي ونتوجه إلى استحواذ ما تم من قبل شركة سويفل على شركة فولت لاينز. طبعا لو نسترجع شوي ذاكرة، سويفل انزلت سوق الأسهم في عام 2022 تقريبا في نهاية الربع الأول بداية الربع الثاني، وقبيل الاستحواذ وما بعده كان في موجة من الاستحواذات اللي قامت فيها الشركة في مختلف القارات حول العالم. يعني كان في استحواذات في أفريقيا، استحواذات في جنوب أمريكا، وفي أوروبا أيضا، وأيضا في آسيا في تركيا. وهذه إحدى الشركات اللي استحوذوا عليهم تقريبا بقيمة 40 مليون دولار. والآن أعلنت الشركة قبل أسبوعين تقريبا التراجع عن هذا الاستحواذ. طبعا المتابع للمشهد يعرف أن سويفل سهمها تدنى بما يقارب 95% تقريبا، وجاهم عدة انذارات من سوق ناسداك اللي أدرجوا فيه. الانذار الأول كان حول سعر السهم واللي كان دون الدولار، وكان الانذار أنه لابد يتم رفع سعر السهم إلى ما فوق الدولار. وفعلا سوت الشركة ما يعرف بعمليتها الريفرس سبليت ب 25
تقسيم عكسي
25 مرة، فصار سعر السهم وصل تقريبا إلى 5 دولار لكن رجع يهبط مرة ثانية، تقريبا وصل إلى 3 دولار فهبط 40% بعد التقسيم العكسي. وكان في الإنذار الثاني واللي هو قيمة الشركة تدنت تحت 50 مليون دولار، ومطلوب منهم قبيل يوليو العام هذا أنهم يكون عندهم 10 أيام مستمرة متتالية من التداول تكون فيها قيمة الشركة فوق 50 مليون دولار. وهذا شيء يعني اليوم قيمة الشركة آخر مرة شفتها كان 17 مليون دولار، فتحدي كبير. ويبدو أنه في يعني دربكة في المشهد أمامنا.
في تعاطف حقيقة كثير داخل المنطقة مع سويفل. يعني الشركة طلعت من المنطقة وانتشرت بشكل عالمي، وفجأة يعني تنهار بشكل قوي زي كذا، والجميع يعني يفكر كيف ممكن تخرج منها. اللي أنا مستغربه إنه يعني وين الخيارات اللي موجودة قدام إدارة سويفل؟ هل مثلا بيع الشركة إلى لاعب آخر هل هو خيار متاح؟ إذا هو خيار متاح ليش ما تم تفعيله؟ هل في أفكار أخرى عشان نتجنب الإفلاس أو حتى الأسوأ الإخراج من البورصة في 10 يوليو للعداد شغال؟
طبعا بس في نقطة مهمة واللي هي وش سبب هالأزمة. يعني الشركة ترى كان عندها خطط، واللي اطلع على البروسبكتس أو نشرة الإصدار حقتهم كان عندهم خطط وعندهم توقعات وعندهم يعني استراتيجية واضحة. لكن هم يعني كان حظهم سيء في توقيت الطرح، بسبب أن توقيت الطرح تقريبا كان في أبريل 2022، واللي هو من بعده بدت ومن قبله أيضا بشوي بدت الأسواق بالتدهور. وهم كان طرحهم عن طريق السباك، والسباك كموجة بردت وصار حولها سلبية كبيرة. فهم المبلغ اللي مفروض أنهم جمعوه اللي كان يزيد عن 400 مليون دولار من خلال عملية السباك والبايب ما تحصلوا على جزء كبير منه. بل قرأت تقرير يقول أنه 85% من مستثمرين السباك اعتذروا عن أو سحبوا أموالهم، لأن هذه من شروط السباك حق المستثمر أن بعد الإعلان عن الصفقة يقرر هل أنا أبغى الصفقة هذه أو لا. فبالتالي إحنا نتكلم عن شركة أدرجت وصار ما عندها كاش فجأة بعد ما توقعت أن عندها كاش. عشان كذا شفناها سرحت 3 مرات إلى اليوم. يعني في بعض التقديرات تقول أنهم سرحوا أكثر من 90% من موظفينهم لأنه ما صار عندهم كاش. يعني لو شفنا قوائمهم المالية في يونيو 2022 كان حجم الكاش عندهم 20 مليون دولار. 20 مليون دولار لشركة كان المفروض أنها جمعت 400، مبلغ صغير جدا ويعتبر كمدرج أقل بكثير من الكثير من الشركات الناشئة الموجودة اللي ما أدرجت، بس هم عليهم عبء الشركات المدرجة من ناحية تكاليف ومن ناحية يعني أشياء مشابهة، فموقف صعب جدا جدا على الشركة صراحة.
يعني الله يوفقهم. احنا من زمان يمكن كل كم حلقة نتكلم عن سويفل، أتمنى بطريقة أو بأخرى قبل يونيو أو يوليو السنة هذه نشوف أخبار سعيدة، حتى لو الفرق كبير بين 17 والخمسين مليون معاذ اللي ذكرته. إذا ننتقل لي أو نقعد في سوق الأسهم، كان في إعلانات كثيرة الأربع خمس أيام الماضية، على حسب أنت كيف تبي تعرفها، نهاية السنة 2022 ولا بالنسبة لمايكروسوفت الربع الثاني من السنة المالية 2023. بس يعني هذا التقرير اللي بعد أول تقرير في عام 2023 كتاريخ طبيعي بشكل عام، وشفنا تأثير كبير لي. أنا شفت موضوعين، أول شيء الماكرو أو البيئة الاقتصادية العامة والضغط اللي قاعدة يصير على عملاء الشركات هذه، والجانب الثاني كل أحد يتكلم على الـ AI وكيف بيدخلون الذكاء الاصطناعي في كل شيء في شركاتهم. ما أدري كيف قرأتوا التقارير أو كيف شفت التقارير المختلفة.
الذكاء الاصطناعي هو الكريبتو الجديد، هو الويب 3 الجديد.
معاذ مو معقول، يعني أنا سمعت جزء من يعني المكالمة أو الاجتماع حق المستثمرين حق جوجل أو ألفابت، من أول ما بدأ سندار AI، يعني طب استنى شوي علمنا النتائج بعدين نتكلم على الخطة المستقبلية، لا بدأ بالAI وراح للنتائج ورجع الAI مرة ثانية.
هذا يبغى يتغدى فيهم قبل ما يتعشون،
قبل لا يسألونها يفتحون الأسئلة ولا جو
وش بتسوي على مايكروسوفت.
طيب يعني أول شيء ليش يهمنا أعمالك التقنية؟ خلنا نقول كذا، أمالك التقنية أبل، أمازون، مايكروسوفت، ميتا، ألفابت، هذول يمثلون البنية التحتية لكثير من الشركات الأخرى اللي تبني فوقهم، سواء من ناحية السوحبة، من شبكات اجتماعية اللي توصلهم فيها، متاجر التطبيقات. فبالتالي اللي يصير لهم هو مؤشر أو انعكاس لصحة باقي المنظومة التقنية. اللي ملفت في الموضوع يعني غير موضوع الـ AI حقيقة، أنه الوضع أقل سوء مما كانوا يتخيلون كثير من المحللين. يعني صح في نزول لأول مرة، مثلا أبل ما تحقق توقعات المحللين لا في المبيعات لا في الربحية لا في الإيرادات. من 2016 موضوع الربحية يعني بالنسبة لأبل، والباقيين يعني ما كان أدائهم يعني مقنع. اللهم الوحيد لو نسكت شوي الآن ونسمع صوته يقهقه هو مارك زكربرغ اللي قدر يعني يفاجئ الجميع ويسمع ويقرأ السوق صح، إنه وش يبغى السوق بالضبط. غير الـ AI السوق يبغى كفاءة، يبغى انضباط في الإنفاق، يبغى توجه للربحية. روث بورات اللي هي الرئيسة التنفيذية لألفابت في أمور المالية سمتها بالريست أو إعادة الضبط للهيكل المالية عند الشركات هذه. فأتوقع هذا الجو العام اللي قاعدة تعيشونه العمالقة التقنية، أنه وقت السخاء الزايد وعدم التركيز انتهى، ولازم الآن نفكر بموضوع الربحية. الـ AI هو تمحور استراتيجي لا شك، يمكن فيه مبالغة فيه لكن واضح. يعني ندلة في مايكروسوفت يقول كل تطبيق بكرة بيطلع هو تطبيق AI، تطبيق ذكاء اصطناعي. جوجل يعني اضطر أحد يعني المدراء التنفيذيين فيها يطلع خطاب، لأنه صار في ضغط حتى داخلي من الموظفين نفسهم يتساءلون وش ردة فعلنا على اللي قاعد يصير. يعني أوبن AI طلع تقرير الآن قريب، وصلوا إلى 100 مليون مستخدم شهري خلال شهرين بس. ومايكروسوفت وأوبن AI أيضا أعلنوا التتجير النماذج الأعمال، يعني أعطوا تسعيرة اللي يبغى يستخدم شات جي بي تي أو تيمز، إذا تبغى تستخدم تيمز باستخدام شات جي بي تي يلخص لك مثلا نقاش أو يذكرك بحاجة معينة. فبالتالي جوجل الآن تواجه يعني مفترق استراتيجي، يعني سواء كانوا مقتنعين بالـ AI يعني زي ما يقولون ولا لا، واضح إنه مستثمرين حاطين علامة استفهام كبيرة هنا.
طبعا هنا نسوي شوية يعني ناخذ خطوة شوي للوراء ونشوف وش صار في وضع الأسهم للشركات هذه. طبعا بداية قوية جدا ل2023، وهذه يعني نقطة تذكرنا شوي بأهمية يعني قراءة السوق على المدى الطويل. يعني بعض الأرقام اللي توريك مثلا حال بعض المستثمرين اللي أخذوا يعني مراهنات في نهايات 2022، يعني عندك أمازون منذ بداية العام لليوم خلال يعني شهر واحد تقريبا طلعت 31%، أبل 20%، ألفابت 20%، مايكروسوفت 10%، أما ميتا على قولتك أبو عبد العزيز 51%. طبعا بس عشان توضيح، عشان ما يصير في تفاؤل زايد، كثير من هذه الشركات ما زالت بعيدة عن قممها، معدل البعد يعني من 20 إلى 30%، باستثناء وحش السوق أبل اللي هو أصلا بعيد تقريبا 8 أو 9% عن القمة التاريخية حقت الشركة. وطبعا شفنا كيف أبل السنة الماضية صمدت وأدت أحسن من الـ S&P والناسداك، بس لأسباب يعني مختلفة، مو بهذا موضوع حديثنا. لكن يعني في تعافي صاير، رغم أن قبل كم من يوم أعلن الفيدرالي عن زيادة نسبة الفائدة بربع في المية. صح أنها كانت متوقعة، والبعض يقول لك أنها كانت يعني مسعرة في السوق، لكن السوق اليوم قاعد يستعيد عافيته. وزي ما قلت، النتائج هذه الشركات ما هي بالسوء المتوقع، واللي نتج عن كل عملية التخوف هذه هو كفاءة أعلى. الكثير من هذه الشركات مشت من 5 إلى 15، فيسبوك 13% من الموظفين، فبالتالي صار في توقع لأرباح أفضل. وبنفس الوقت يعني الشركات هذه أدائها ما تغير بشكل دراماتيكي.
معاذ بس معلش اسمح لي على هذه، لأنه قبل ما ندخل في ميتا، في محلل معروف اسمه دان آيفز، وذكر يعني صراحة قراءة جميلة للسوق. يقول اليوم الحيثيات اللي قدامنا تدعم رأي الدببة ورأي الثيران. إذا أنت من الدببة المتشائمين، اللي أنت قاعد تشوفه أنه التوقعات قدام اللي طلعت من الشركات زي أبل وأمازون وغيرهم هي مهي بالقوة اللي يعني تطمن. أيضا لسه الماكرو عليه علامة استفهام. أيضا كثير من الدببة يقولون زي ما تفضلت معاذ أنه التقييمات ما زالت عالية، بينما الثيران اللي متحمسين ويبغون يشترون ومتفائلين يقولون لا، أنه طالع الطلب لسه ما زال موجود، العملاء قاعدين يشترون سواء في قطاع الأعمال أو قطاع الأفراد. الحمية في عدد الموظفين هذه أكيد بتزيدهم قوة وبتزيد الهوامش الربحية حقتهم، وترى كل الإشكاليات اللي صارت أيضا قد راحت. اللي الشخص اللي قاعد يطالع من بعيد صراحة هو جيروم باول. يعني جيروم قاعد يواجه سوق شكاك في مدى حزمه خلال السنة هذه، في رهان كبير، وهذا يمكن سبب الصعود اللي صار حتى قبل الإعلانات، أنه قد يبدأ التخفيض في الربع الرابع من 23، رغم نفي الفيدرالي بشكل صريح أنه راح يعمل الشيء هذا. فكأنه في نوع من التحدي بين المساهمين وبين البنك الفيدرالي، واللي قاعد يعني يتحرك فوق وتحت سببها الشركات التقنية.
في نقطة بس مثيرة على قوة أو جانب الطلب في مايكروسوفت بشكل عام، كان في نمو أعتقد تقريبا 2%، لكن لما في التفصيل حقها كان في انخفاض 39% بالنسبة للربع الثاني بالنسبة لسنة المالية هذا الربع والمثيله السنة الماضية، في طلبات أو اللي يسمونها ويندوز OEM، اللي هو لما تجي شركات اللابتوب والكمبيوترات تدفع المايكروسوفت عشان يجيك الكمبيوتر جاهز فيه ويندوز. فلما أحد أهم الأسباب بهذا الجانب أنه قلت عدد الكمبيوترات أو اللابتوبات اللي قاعدة تنشحن أو تباع، فبس يوريك أنه بس تشوف قطاع الخدمات وغيرها زي ما ذكرت عزيز فيها ارتفاع. فتشوف يعني يمكن الناس تقول طيب مع الضغط هذا وضغط الإقراض وغيره، أنا شخصيا ما أقدر أشتري شيء جديد أطور يعني شيء رأس مالي بين قوسين لي، لكن أقدر أدفع على خدمات وأستمر بالاستهلاك يعني الشهري أو غيره. فشفت بس هذه مفارقة كانت، ما أبغى أسميها مفارقة بس يمكن مجهر لجانب معين من السوق اللي تشوفه من مايكروسوفت فقط، لأنهم يبيعون نظام التشغيل.
لو حتى أبل قلت مبيعات الماك أقل من المتوقع كانت، لكن المؤشر القيادي اللي ممكن يعلم إيش يصير قدام حقيقة هو مؤشر الطلب على الكلاود، وزي ما نمحت عبد الله في تباطؤ في نمو، النمو موجود ما زال، فالسوق إلى الآن يعني مو بالسيء بالشكل اللي كانوا الناس يتوقعونه، لكن هو من أشياء اللي ممكن راقبًا عشان تخمن وش اللي يصير قدام، علمًا بأنه نزل النمو هذا إلى مستويات ما شفناها من سنوات. اللي أكثر واحد يمكن يعني تأثر هو أمازون. تخيلوا العام الماضي في نفس ذا الوقت كان تقريبا حصة السوقية 40%، نزلت إلى 20%، فواضح إنه مايكروسوفت وجوجل شادين حيلهم من ناحية هذه، ولازم
أتوقع ما يحتاجون إنهم يقلقون، لأن شركات تخمين الكود الجيني مثل كولاسل راح إن شاء الله ترفع استخدام الحوسبة السحابية. لكن كان ودي صراحة أتكلم على ميتا بالذات، لأن ميتا سوت حركة قد تكون يعني مختلفة نوعا ما، وشفنا يعني احتفال واسع في الأسواق فيهم لما أعلنوا عن عملية شراء، إعادة شراء أسهمهم. وعادة هذا تكتيك يسوون الشركات في غاية يعني إرضاء المستثمرين إلى حد كبير. طبعا أغلب الشركات الأمريكية تسوي هذه العملية. السنة الماضية ميتا شرت 28 مليار دولار من أسهمها، لكن أعلنوا أن السنة هذه راح يشترون 40 مليار. وهذا الشيء ذكرني برسالة سبق وأرسلها وارن بافيت لمستثمرينه، وكان يتكلم فيها عن كيف أن حصتهم في أبل زادت من 5.39% إلى 5.55%، وكان يبغى يشرح الشيء هذا من خلال أنه يقول ترى حنا ما سوينا شيء ولا استثمرنا أي دولار إضافي في الشركة، أبل الله يعطيهم العافية. وكان يقول أن الرئيس التنفيذي العظيم تيم كوك هو اللي زاد لنا الملكية من خلال عملية إعادة شراء أسهم الشركة، واللي عادة ترفع سعر السهم للأعلى، وعادة المستثمرين يحتفلون بخبر مثل هذا ويزيد الإقبال على السهم. يعني حتى من الأشياء العجيبة اللي وجدتها في هذا الموضوع إن أبل السنة الماضية شرت 90 مليار دولار من أسهمها، وفي العشر سنوات الماضية بلغ شراء أسهمهم 554 مليار دولار، يعني نص تريليون دولار يشترون فيه أسهمهم. السؤال اللي تبادر إلى ذهني، طبعا السهم كسهم قاعد يؤدي أداء جيد، لكن وش كان ممكن يسوون بالنص تريليون هذه، لا من ناحية استثمارات أو من ناحية استحواذات أو حتى تطوير منتجات داخلية، خصوصا المرة الماضية تكلمنا كيف أن أبل أقل الشركات توظيفا أو نمو في قاعدة الموظفين عندها. فواضح أن الشركة صراحة رغم كل المديح اللي يجي لتيم كوك إلا أنه متحفظين جدا، ويبدو أنه عملية إدارة توقعات المستثمرين وإرضائهم يبدو أنها طاغية يعني على أشياء أهم. وعشان كذا أبل ترى، وهذا أكبر نقد يجي عليها، ترى ما سوت شيء من زمان، ما عندهم أي منتج
كابتكار
حقيقي يعني من فترة طويلة.
بس هذه نقطة معادة تسبب هواشات الله يهديك. لأنه سؤال صراحة يعني يخلي الناس يستقطبون بشكل جذري، لأنه ممكن واحد يجادل يا أخي شوف الفلوس الزايدة وش سوت بالشركة، ترهلات السنتين الماضية، يعني ممكن نسميها رضاوة، ممكن نسميها لا والله تركيز. إذا أنا ما أقدر أوظف الفلوس هذه في نمو الشركة بشكل واضح وبدون ما أسبب ترهل، أرجعها للمستثمرين، هم حق فيها، يستثمرونها في شركات أخرى تنمي لهم الفلوس هذا بشكل أفضل. الرضاوة في حالة مارك زكربرك اشتغلت، لكن أتوقع رضاوة على مستويين، رضاوة على مستوى الشراء، إعادة شراء الأسهم، رضاوة الثانية وهذه أنا ما أدري هو مقتنع فيها ولا لا، لكن على مستوى تخفيف الصرف الرأسمالي والتشغيلي 9 مليار دولار عن اللي كان متوقع للسنة هذه، بيكون جزء كبير منه على حساب حلمه الكبير في الميتافيرس. وحتى هو الآن بدأ يتكلم نعم بنعطي تركيز أكثر على الذكاء الاصطناعي، بنشوف الأشياء اللي قاعد تدر علينا التدفق نقدي حر، وبدوا يعني يغيرون من لهجتهم. الدرجة تذكرون خوينا اللي كان جيتسنر اللي كان في ألتيميتر فاند اللي طلع خطاب مفتوح في أكتوبر ينصح مارك زكربرغ بضرورة يعني تغيير المسار اللي هم عليه، طلع تويتر مبسوط جدا على اللي قاعد يشوفه في تحول، يعتقد أنه تحول فكري. عاد نشوف هل هذا الشيء بيتم خلال باقي السنة ولا لا.
بس أبو عبد العزيز الغريب في التويتر الغريب في التويتر أنه قال بس لابد الموازنة في عملية ترشيد المصروفات والاستثمار في التقنيات الجديدة مثل الـ AI، وهذا شيء ما كان مذكور في رسالة المفتوحة.
شاف بدأ يشوف
يعني بالتالي
جيدة صح.
يبدو انه سالفه اوبن اي اي خلته ايضا يبدا يراجع حساباته الى حد ما.
واضح صدقت.
لا يمل الحديث معكم، ودي صراحه تعطونا اقتراحات يعني عطله نهايه الاسبوع، اشياء سمعتوها او قراتوها ودكم تشاركونا اياها.
انا حقيقه يعني احنا بدينا الموضوع عن شيء تاريخي ونحاول نجيبه للحاضر. أنا يعني في بودكاست اسمه The Rest is History، اثنين كذا بريطانيين يعني بأسلوبهم الإنجليزي المعروف يتكلمون عن مواضيع تاريخية مختلفة، لكن اللي سووه في حلقتين سمعت لها وأنصح فيها كانت مع دان كارلين اللي طلع بودكاست معروفة اسمه Hardcore History. الرجل غير تاريخي، مو بمؤرخ عفوا، لكن يحب التاريخ. الشاهد في الموضوع طريقة النقاش هي كلها ماذا لو، يعني مثلا لو أنت تبغى حارس شخصي هل بتجيب جنود رومان ولا بتجيب جنود مثلا ساموراي وليش، ويبدأ يتكلم عن التاريخ هذا اللي وراها. وهذا النوع من التعامل مع التاريخ يسمى counter factual، أنك تفترض يعني ماذا لو تاريخ مشى بسيناريو آخر، وتبدأ تستكشف وش المتغيرات اللي كانت موجودة وقتها. فأنا عجبني هالنقاش وشفته لذيذ جدا وأنصح فيه.
أنا من عندي ودي صراحة أنصح بلقاء قد يكون نادر، يعني دائما نسمع عن شركة كريم لها ثلاث مؤسسين، أحدهم يدعى ماغنوس أولسن، سويدي الجنسية، وصراحة شخص رائع جدا وقائد فذ وما يظهر كثير في الأضواء. فعمل مقابلة الأسبوع الماضي مع فيليب مؤسس ماغنت اللي مختصة في تغطية أخبار المنطقة. يبدو أنه فيليب عنده بودكاست جديد يقابل فيه المؤسسين، فإن شاء الله يعني نستبشر خير، دام أن أول الضيوف ماغنس، فأتوقع يعني التوقعات سقف التوقعات صار عالي جدا. فأنصح صراحة بالاستماع لماغنس لأنه دائما حديثه في بعد عن فلسفة يعني البزنس بشكل خاص، وأقرب لفلسفة الإنسان والحياة الشخصية والفردية، فدائما ملهم ماغنوس في حديثه، وهذا اقتراحي.
وماغنوس ما كان يطلع كثير، وهو الرجال التقني الأول بالشركة،
هو العقل التقني، كان العقل التقني في الشركة، يعني بطبعهم التقنيين. عاد هو ما هو من النوع الخجول مثل ما هو معروف عن أصدقائنا التقنيين، لكنه يعني كان يمكن نقول مركز على بناء المنتج بشكل أكبر. عبد الله وليد يعطيكم العافية،
شكرا جزيلا، يعطيكم العافية، مع السلامة،
يعطيكم العافية.
شكرا لكم وشكرا لفريق السوق، أشرف على الإنتاج أصيل بافرط، وعمل على تحرير هذه الحلقة عدي عيسى، بينما هندس صوتها عبد العزيز المزي. أما في التصوير فأشكر زملائي ياسر بن غانم، يوسف أزهري، أحمد طالب، وساعد في التصوير أيضا ياسر كدشة. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة 8.